إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. بين حلم المستعمر القديم وأطماع الغزاة الجدد ووهم السيطرة، ستظل الهزيمة قدراً محتوماً لكل الغزاة. سيحزم الاحتلال حقائبه السوداء ويرحل عن الوطن صاغراً ذليلاً.
علي أن يرحل، ارحل، ارحل من بلدنا، من أرضنا. أنت محتل وأنت معتدل، ارحل من الريان، ارحل من المكلة، ارحلوا من كل محافظات بلدنا.
سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال، ولن ترى الدنيا على أرضي وصية.
وسيبقى نبض قلبي يمنيا، لن ترى الدنيا على أرضي وصية.
وستهتف الحناجر من جديد، برع يا استعمار،
برع يا استعمار، برع من أرض الأحرار،
برع يا استعمار،
برع ولا الليل يكويك التيار، برع ولا الليل يكويك التيار،
برع يا استعمار. برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين، لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد. برع يا استعمار، من أعداد وتقديم إشراك محمد المقري، الإخراج إبراهيم عباس الحميضة،
لصنعاء سيف لا يكسر، ولأبناء اليمن عزيمة لا تلين، وصوت لا يخفت في حب غزة والشعب الفلسطيني. انتصرت صنعاء ليس في وجه العدوان القذر وحسب، ولكن في وجه العالم الصامت المتخاذل، وفي وجه الخونة والعملاء الذين حاولوا كسر إرادة الشعب اليمني وثنيه عن وقوفه مع غزة. ولهذا دائما وأبدا ستظل فلسطين قضيتنا الأولى، وأولوية غزة لن تشغلنا عن مسيرة التحرر والنضال والسيادة والاستقلال ضد كل العملاء والمرتزقة ودول الاحتلال المتصهينة. فهذا يمن الواثقين بالله.
سلام من على الجنوب الباسلة، رمز الشهامة والكرامة والنضال، والزهد ناشدنا بصورة عاجلة، تنخل يمن كله جنوبه والشمال، الدم واحد والقضية عادلة، والعز راس المال والمال الرجال، يوم العرب في نصرها متخاذلة، شعب اليمن مركي على حد النصال، منعكم يا أهل الشروع الطاجلة، لا تتركوا غزة فريسك الاحتلال، عدن وصنعاء بالنقاء متبادلة، تاريخهن منحوت في روس الجبال، كم من جمل ماسك خطام القافلة، والقافلة ما تقطر إلا بالجمال، شدوا حزمكم يا القروم الصاملة، احنا السند واحنا المدد في كل حال، لنا في التاريخ صفحة حافلة، والأوس والخزرج لنا فيهم مثال، والعود ذي عده يسد الواطلة، بانا عوزه في شمس ولا في ظلال، الله يجمع شورنا في طاولة، يكفي لنا فرقه ويكفينا جدال.
الحرية والعزة والكرامة لليمن ولكل أحرار الأمة. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج برع يا استعمار.
برع يا استعمار، برع يا استعمار، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
أخبار المحافظات المحتلة. في صيف ملتهب عدن تغلي وبقية المحافظات المحتلة بمسيرات ومظاهرات احتجاجية في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والخدمية وانهيار العملة وغياب أي معالجات حقيقية من قبل مرتزقة العدوان. وبنك عدن يقر بعجزه ماليا في إيجاد أي حلول أو معالجات.
التراجع المستمر للعملة المحلية يصاحبه انهيار واسع للأوضاع المعيشية والخدمية، ما يفاقم معاناة المواطنين في ظل عدم انتظام صرف المرتبات وبقاء الأجور عند معدلاتها الأولى دون أن يدفع بها إلى مرافقة الانزلاق المستمر لقيمة العملة. ولعل ما كشفه محافظ البنك المركزي أحمد المعبقي عن عجز البنك في ضبط أسواق الصرف، المحافظ المعبقي قال إن البنك يعجز عن تأدية مهامه في إيقاف تدهور العملة وضبط الإيرادات والعمليات المالية، لافتا إلى أن أكثر من 147 مؤسسة حكومية وإيرادية لا تدخل إيراداتها خزينة الدولة. يعيش اليمن اليوم حالة من الفوضى المالية، يواجه الشعب تداعياتها وحده، يخسر مع كل اهتزاز للعملة، فيما يدفن مسؤوله رؤوسهم برمال جرفت آخر ما تبقى من أوراق الاستقرار.
وتحت لهيب الحر وانقطاع الكهرباء وحياة الجحيم التي يعيشها أبناء المحافظات المحتلة، انتفاضة المكلا حلقة جديدة في سلسلة التحرك الشعبي ضد المحتل.
المكلا الآن 28 يوليو 2025 تم قطع الخطوط تماما.
مساء الاثنين خرجت الجموع الغاضبة في المكلا تحت لهيب الحر وانقطاع الكهرباء. اقتحم المتظاهرون مؤسسة كهرباء ساحل حضرموت احتجاجا على تردي خدمة الكهرباء وانقطاعها لساعات طويلة تجاوزت 18 ساعة. لجنة التصعيد لأبناء وشباب مدينة المكلا دعت إلى تنفيذ عصيان مدني شامل الثلاثاء وتعطيل الحركة وإغلاق المرافق الحكومية والخروج في مظاهرات تنديدا بما سمته سياسات التجويع وتردي الخدمات. تحركات لم تبقى محصورة بالمكلا عاصمة حضرموت، فامتدت إلى منطقة غيبيبة وزير من المحافظة، وقد لا تبقى محصورة بحضرموت ذاتها. حياة اليمنيين في المناطق المحتلة تحولت إلى قطعة من الجحيم مع انهيار أسعار العملة.
أين ثروات البلاد؟
سبقت انتفاضة المكلا انتفاضة لقمة العيش في المناطق المحتلة، ومنذ ذلك الحين قيادة المرتزقة تدرك خطورة الوضع وأن الانفجار الكبير قادم، فتذهب إلى مزيد من النهب ونقل أموالها إلى الخارج تمهيدا للهروب الأخير.
حضرموت تشتعل غضبا احتجاجا على تردي الأوضاع وانقطاع الكهرباء وانعدام الخدمات، وقد تصاعد الغضب الشعبي في معظم مديريات المحافظة، كما أقدم المحتجون على إغلاق الميناء واقتحام مبنى المحافظة، وتعالت الأصوات بطرد التحالف ومرتزقته.
في حضرموت لا شيء يضيء المشهد سوى نيران الإطارات المشتعلة، ولا صوت يعلو فوق هدير الغضب الشعبي. هنا في المكلا خرج الناس عن صمتهم واصطفوا عند بوابة الميناء، لا ليودعوا سفينة بل ليعلنوا إغلاق بوابة الصبر على وطن تطفئه الكهرباء قبل أن تضيئه. الناس هناك لا يطلبون الكثير، فقط يريدون نورا في ظلمة هذا الانهيار، وما أن يروي وجع الحياة في مدينة تتصبب حرا وتختنق قهرا. الاحتجاجات اتسعت والطرقات الرئيسية قطعت وألسنة النيران التصقت بالأسفلت والمباني الحكومية لم تسلم من الغضب المتراكم، فالناس اقتحموا ديوان المحافظة كأنهم يطرقون أبوابه بأكف محترقة بالصبر. في حضرموت لا أحد يحتج عبثا، الناس هناك تجيد الصبر لكنها إن غضبت لا تعود سريعا، والعصيان ليس فقط رفضا للعتمة بل لإدارة لا تسمع إلا حين يعلو الضجيج.
تعز بلا ماء وبلا غاز، في ظل استمرار الانهيار الاقتصادي والأزمات المعيشية تتفاقم المعاناة الإنسانية، وأصبح المواطنون في تعز رجالا ونساء وأطفال يبحثون عن المياه حتى من الحمامات العامة.
كم تجلس تطوبر على
ها؟
كم تجلس
من الساعة 6 للساعة 12 بالليل عشان دبام الله لك عندنا شراب.
منين تشرب؟
شراب من الحمام، بعضها يدخل الغرفة بشراب، أنا بعض الحين شراب من حق الحمام. الشعب اليمني بلا ماء، قولوا الرشاد العلمي يجيب لنا ماء. الشعب اليمني بلا ماء، يا ناس الشعب اليمني بلا ماء، يا ناس الشعب اليمني بلا ماء.
ايش تقول لهم رسالة؟ ايش بتقول؟
بقول خرجوا لنا الماء بس، اشتي حاجه نشي ما بس نشرب عطشان.
تشي حاجه ما تشي حدائق ما تشي بس شي ماء.
اشتي ما بس.
والباقي
الباقي ولا شي حاجه يدلوا يوفروا لنا الملحل والملح بس.
شهدت مدينه تعز ازمه حاده في ماده الغاز المخصص للمركبات والمستهلكين، ما ادى الى تفاقم معاناه سائقي المركبات وشل جزئي في حركه التنقل. واظهرت لقطات مصوره مئات المركبات الغازيه اصطفت في طوابير من اجل الحصول على كميات محدوده من الغاز.
نعاني من ازمه غاز منذ 3 أيام بسبب تخفيض الحصاد من الغاز. هذا أننا نعاني من الأزمات المتعددة من الماء ومن جميع الأزمات.
وفي شبوة انفلات أمني وجرائم قتل واغتيالات في ظل سيطرة مرتزقة وميليشيات دول الاحتلال، حيث سجلت الأيام الماضية سلسلة من حوادث القتل والاغتيالات في مناطق متفرقة من المحافظة.
تشهد محافظة شبوة جنوبية شرق اليمن تصاعدا مقلقا في مظاهر الانفلات الأمني وسط تنامي حوادث الاغتيال والاشتباكات المسلحة والثارات القبلية. مصادر محلية رصدت الأيام الماضية سلسلة من الحوادث التي تعكس تراجعا في قبضة الأجهزة الأمنية، أبرزها هجمات مسلحة وكمائن استهدفت رجال قبائل ومدنيين. واقع في شبوة يكشف هشاشة الوضع الأمني المتردي في شبوة في ظل حالة الفوضى التي تعيشها المحافظة. وإلى جانب جرائم القتل والاشتباكات المسلحة، تشهد شبوة تحديات سياسية واجتماعية معقدة، ما يزيد من صعوبة احتواء الأوضاع ويهدد بمزيد من الانفجار الأمني إذا لم تتخذ إجراءات حازمة وفورية.
وفي متنوع الأخبار ونتيجة للمأساة والمعاناة التي يعيشها أبناء المحافظات المحتلة، أصبح الحلم بحياة كريمة شيئا من المستحيل. وما بين صنعاء وعدن يكثر الكلام ويتباعد الفعل بين الواقع المستقر والحال المتأزم.
حكومة عدن أو المجلس القيادي الرئاسي فاشل 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 بدرجة أكثر مما تصور. أولاً على الأسعار، الأسعار نار النار عندنا في الجنوب، نار النار. تخيل السعودي انتهى 760 ألف، كل شيء نار، كل شيء غالي. البترول، الديزل، الكهرباء مقطوع، الخضرة غالي، المواد الغذائية غالي، جميع الأشياء غالية. يعني عصروك من جميع الاتجاهات، خنق وخنق. بينما حكومة صنعاء في صنعاء الأشياء رخيصة جدا، رخيصة بدرجة كبيرة. يعني الخضرة رخيص رخيص، أرخص مما تصور. 1000 ريال تجيب لك خضرة، 1000 2000 ريال تجيب لك خضرة. عندنا تشتري لك بالخضرة 10,000 15,000 عشان تجيب خضرة ممتازة. يعني عادة خضرة مش شي حالك، ما بالك بالصيد. الصيد الكيلو 15 يوصل تقريبا بعض أوقات ل20,000 الكيلو. الصيد ب20,000 يوصل هنا 15,000. الكيس دقيق 55,000، الكيس سكر 70,000، كيس البر 40,000 أو 50,000. يعني الأسعار فوق الخيال. الآن المواطن أصبح يشتري بالأرطال، الزيت والرز والدقيق بالأرطال اليومية. يعني أصبحنا إحنا رجعنا كأننا شحاتين عايشين في مقاعة. إحنا أصبحنا أسوأ من أفريقيا في مقاعة، أقسم بالله. وأقسم بالله أنا أسر يحصلوا حق القراع ما يحصلوا حق الغداء والعشاء، أو يحصلوا حق الغداء ما يحصلوا وجبة في اليوم فقط، وجبة في معاناة دائمة، في يعني أسوأ المعاناة. إحنا الآن معذبين، أشد الجنان، أشد الأوضاع، أشد الزف، أشد الحياة. هذه دمار، هذه ليست حياة، هذا انهيار. وأقسم بالله أنك تكره حياتك الآن، يعني خلوك تكره الحياة.
حاصروني حاصروني الشكارة يحكموني، خاينين العهد من كل اتجاه، خاينين العهد من كل اتجاه.
براعي استعمار، براعي استعمار، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
حرب التجويع. نهب الثروات وانهيار العملة وانعدام الخدمات أسلحة تستخدمها القوى الاستعمارية لتركيع الشعوب وإخضاعها لسيطرتها بجانب القوة العسكرية أو كبديل عنها. وهذا ما انتهجته دول العدوان والاحتلال السعودي الإماراتي في المحافظات الجنوبية المحتلة على مدى عقد من الزمن، لتشهد اليوم تلك المحافظات واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في تاريخ اليمن. وما يسمى بالمجلس الرئاسي والمجلس الانتقالي وحكومة المنافقين يعتمدون على سياسة التجويع التي يمارسها المحتل لتحقيق مصالحهم الشخصية بنهب ما يستطيعون نهبه من الموارد والمساعدات والمعونات التي تقدم لأبناء المحافظات الجنوبية الذين يعانون ويلات الاحتلال والأزمات بشكل ممنهج ومتعمد.
لم يعد المواطن يرجي منهم خيرا أو يريد منهم نفعا أو يريد منهم يعني حل المشاكل. أقصى مطالب المواطن اليوم في كثير محافظات جنوبية أن يكف هؤلاء شرهم عنه. قتلوهم بالجبايات بالسرقات، يعني عيدر الزبيدي عنده جبايات، مدير الأمن عنده جبايات، المحافظ بين عنده جبايات، مدير الأمن بين عنده جبايات، قائد الحزام الأمني عنده جبايات، بالملايين يوميا تذهب إلى جيوب هؤلاء اللصوص. هذه الأموال التي تنهب بشكل يومي لا يذهبوا بها إلى إصلاح طرقات أو بناء مستشفيات أو مدارس أو حل مسألة التعليم أو حل مسألة الكهرباء، كلا، تذهب إلى حساباتهم الخاصة، بل يرقموا أحيانا البنك على صرفها بالعملة الصعبة ويصدروها إلى الخارج. يعني في شيء لا يكاد العقل أن يصدقه أن يكون يعني مطلب المواطن اليوم في أبين أو في عدن أو في لحج أن يكف هؤلاء شرهم عن الناس، يعني يجعلهم يعيشوا لحالهم.
بينما يطفئ الأطفال شموعهم على موائد بلا كهرباء، وبينما الأمهات ينتظرن قطرة ماء أو لحظة عدل، هناك حيث لا يصل التيار ولا يصل الغذاء ولا يصل صوت المواطن.
محتلين محتلين، نحن مثلك يا فلسطين، طيّر حال التعارف، تبّل لك يا تعارف، تبّل لك يا أمارات، تبّل لك يا السعودية، جوعتونا، سلّتونا، حمّشتونا، نهبتوا ثرواتنا.
والله نحن نطالب بحقوقنا، ما نطالب شيء، لا نطالبين بفوضى ولا طالبين بتحريف البلاد ولا شيء، طالبين بحقوقنا من الخدمات، من الكهرباء والموية والأسعار والبترول.
تنفجر الشاشات بترف مفضوح، أعراس أبناء القيادات تقام في دبي والرياض، والرقص على آلام الشعب لا يتوقف. هكذا تقام الأعراس فوق جماجم الجياع، هكذا تزف الخيانة وسط الرقص والترف والريال الملطخ بالنفط والدم. أين الكهرباء؟ أين المرتبات؟ أين عائدات النفط؟ باعوا الوطن واحتفلوا بثمنه، في الرياض يضحكون، في الجنوب نحترق. أيها الصامت، ألم يحن الوقت لتقول كفى؟
ما تشهده المناطق المحتلة من حالة احتقان وغضب شعبي لم تأتي من حالة فراغ أو تحريض من أحد كما يدعي قادة المرتزقة ووسائل إعلامهم، وإنما جاءت نتيجة ما يمارسه المحتل السعودي الإماراتي من سياسة تدميرية ممنهجة لتعطيل المؤسسات الخدمية والإيرادية لتعميق الأزمة الإنسانية في المجتمع اليمني. واستمرار الاحتجاجات الشعبية في عدن وبقية المحافظات المحتلة يؤكد في الوقت نفسه تعمد الاحتلال وأدواته وإمعانهم في مفاقمة معاناة المواطنين طيلة العشر سنوات الماضية، كما تعكس التوترات والاضطرابات تضارب مصالح دول الاحتلال ومشاريعها التدميرية في تقسيم النفوذ على الأرض ونهب الثروات.
غضب عارم في المحافظات المحتلة بسبب تدهور الأوضاع المعيشية وتردي الأوضاع الاقتصادية وانهيار العملة وما تلاها من جرعات خانقة في أسعار البنزين.
لن نخاف لن نهار، مستمر بالإضراب، مستمر بالإضراب، مستمر بالإضراب.
موجة الاحتجاجات الشعبية شهدتها المدن الخاضعة لسلطات الاحتلال للمطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية ووضع حد للانهيارات المتسارعة للعملة ما تسبب بغلاء غير مسبوق. في مقابل هذه المطالب تهرب حكومة الارتزاق إلى الأمام لتعلن جرعة جديدة في أسعار البنزين، المفارقة أن أرصدة عقارات قيادات المرتزقة تنمو خارج البلاد، فيما حالة المواطن تزداد سوءا عاما بعد آخر.
كم راتبك؟ كم؟
حوالي 70 ريال سعودي.
أول حاجة تتساوي الرواتب مع الصرف.
نعم.
أما الصرف للجنون طالع جنون، والشعب ما يتقول. أنا خدمة 35 سنة، راتبي 200 سعودي.
كموظف مش قادر يعني العيالي اللقمة. أروح أدرس الصباح، والله العظيم أدرس الصباح في ظروف فارق يا أخي، تمنعني أنا بدارس.
يختار المحتل أمام ذلك العزف على وتر الوديعة المنتظرة، وهي مقطوعة موسيقية مخدرة تتكرر على لسان السعودية والإمارات برفض فرع البنك المركزي في عدن بودائع تصل إلى مليارات الدولارات. وفيما يسمع سكان هذه المحافظات هذه الجعجعة، فإن الطاحون دائما يصب الودائع والعائدات في جيوب هوامير الفساد كما جرت العادة خارج البلاد. أما المواطن فلم يجد طحينا يشبع جوعه المتصاعد على مدى السنوات الماضية.
سنوات من الضياع والنكبات والصراع عاشتها وما تزال تعيشها محافظاتنا الجنوبية المحتلة، وأزمات معيشية حادة وانعدام للخدمات تزداد سوءا مع كل تدهور وانهيار للعملة وارتفاع الأسعار ونهب الثروات والموارد من قبل قوى الشر والعدوان وأدواتها الغارقة في الفساد. وما يجري اليوم في عدن وحضرموت وتعز وبقية المحافظات المحتلة من تجويع وإفقار متعمد تقف وراءه مخططات أمريكية صهيونية تنفذها دول الاحتلال السعودي الإماراتي، ونتيجة لذلك كله اشتعلت المدن والمحافظات المحتلة بموجات من الغضب الشعبي بدأت من عدن وامتد لهيبها خلال الأيام الماضية إلى حضرموت ومدنها، نتيجة لتدهور الوضع المعيشي والمطالبة برحيل التحالف ومرتزقته. أمام هذا المشهد وللاطلاع على آخر الأحداث والمستجدات وما تعانيه محافظاتنا الجنوبية والشرقية تحت سلطة الاحتلال، يسرنا أن يكون ضيف حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج برعاية استعمار الأستاذ أنس القاضي الكاتب والباحث السياسي. أهلا بكم أستاذ أنس معنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج برعاية استعمار من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
أهلا حياكم الله أستاذ الكريمة والمستمعين جميعا.
حياكم الله أستاذ أنس. بداية، ما تعيشه محافظتنا المحتلة اليوم من انهيار اقتصادي وانعدام للخدمات وكذلك تدهور للأوضاع المعيشية، تجويع وإفقار متعمد من قبل دول الاحتلال التي تنهب الثروات والموارد، والفساد الممنهج أيضا من قبل المرتزقة والعملاء، هذا هو المشهد الموجود حاليا في محافظتنا المحتلة. كيف تقرؤون هذا المشهد في تلك المحافظات وكذلك حالة السخط الشعبي هناك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هو هذا المشهد ليس غريبا علينا، يعني بقدر ما هو مؤسف ومؤلم لإخوتنا في هذه المحافظات الخاضعة للاحتلال ومرتزقته، إلا أن هذا المشهد ليس غريبا باعتبار أن القوى الأجنبية لم تكن داعمة لليمن واستقراره قبل الحرب ذاته. يعني في الفترة التي كانت تزعم أنها مع استقرار اليمن كانت نقيض لذلك، فكيف اليوم وهي تشن عدوان مباشر على اليمن؟ إذن فهذا المشهد مشهد الفوضى، مشهد التخريب، مشهد الإفلاس، انهيار العملة، انعدام الخدمات مثل الكهرباء في عدن والمكلا ومثل المياه في مدينة تعز. يعني هذه الأزمات جميعها هي نتيجة طبيعية لحكم دول العدوان، باعتبار أن دول العدوان السعودية والإمارات بشكل أساسي هي لا تهتم بأكثر مصالحها، ومصالحها طبعا في السيطرة على الحدود وإقامة المناطق العسكرية إلى آخره، إذن فهي لا تهتم بقضايا خدمية للشعب. والأمر الآخر هو أيضا انعكاس طبيعي للشخصيات التي تقود هذه المرحلة في هذه المناطق، يعني ما يسمى مجلس القيادة الرئاسي العليمي وشلته. هي هم في الأساس قادة عصابات إجرامية، قادة ميليشيات، فليسوا مشروع حكم وليسوا مشروعا وطنيا، ليسوا ذا انحياز للمجتمع، إنما هم أمراء عصابات في جوهرهم وعصابات عميلة، وبالتالي فهم يتصارعون فيما بينهم ويصارعون المواطن على لقمته وعلى خدماته. إذن فهو مشهد طبيعي في ظل مناطق تشهد عدوان واحتلال، يعني كان سيكون غريبا إن كان المشهد جميلا ومسرا، لكن هذا هو طبيعة المناطق التي
يوجد بها احتلال
بشخصيات عميلة ودول استعمارية.
نعم، أستاذ نسمع تفاقم الأزمة المعيشية، تتواصل موجة الاحتجاجات الشعبية الغاضبة في معظم المحافظات المحتلة، كما نتابع في الأخبار ضد سياسة الإفقار والتجويع التي تنتهجها سواء كانت دول العدوان ومرتزقتها وعلى رأسها ميليشيات الانتقالي، والتي تحاول أن تتصدر المشهد وتواجه تلك الاحتجاجات بالقمع والإرهاب، وهو ما دفع الانتقالي في الأيام الماضية بتعزيز تواجده في محافظة حضرموت نكاية بالسعودية وأدواتها من قوات درع الوطن. سؤالي لكم أستاذ أنس، لماذا تلجأ دائما دول العدوان ومرتزقتها إلى يعني دائما الهروب إلى دائرة الصراع وافتعال الأزمات واستخدام العنف والقمع بدلا من تخفيف معاناة المواطنين وإيجاد الحلول للحد من الانهيار الاقتصادي؟
ما ينطبق علينا أو ما يحدث في محافظاتنا الجنوبية من الهروب نحو العنف هي السياسة الحاكمة للمجتمع الدولي عموما، يعني فهو من الكل إلى الجزء تنتقل هذه الاستراتيجية. فالدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، فرنسا، حتى وبشكل أقل ألمانيا واليابان، هذه الدول عندما تشهد تراجعات اقتصادية، عندما تريد أن تتوسع إلى أسواق جديدة، عندما تريد أن تفعل مجمعات الصناعة العسكرية، تلجأ إلى الحروب وإلى خلاق الأزمات. يعني هذه السياسة التي تحكم العالم اليوم. المرتزقة في المحافظات الجنوبية هم امتداد لهذه السياسة، ولكن بطريقة مهزلة، بطريقة بائسة، يعني ليسوا دول عظمى وليسوا أصحاب مشاريع خاصة ذاتين. فهم عندما يريدون أن يسيطروا على المجتمع لا يجدون آليات تتناسب أو تتجاوب مع احتياجاتهم. يعني على سبيل المثال لنفترض الانتقالي، الانتقالي هو يطرح مشروع الانفصال، يفترض ماذا؟ أنه إذا أراد أن يجعل المجتمع في المحافظة الجنوبية قريبا منه، يفترض أن يقوم بإنصافه من كل المظلومات التاريخية التي وقعت عليه منذ حرب 94 المؤسفة.
نعم،
لكنه لم يقم بهذا الأمر. يعني أبناء محافظة تعز الآن، العليمي اللي يدعوه أنه رئيس لهم هو من أبناء محافظة تعز.
نعم،
البركاني اللي يسمى رئيس مجلس النواب المستنسخ هو من محافظة تعز.
نعم،
إذا كان هناك سياسة مناطقية مورست على تعز في بعض من الأحيان، فيفترض أن هذه الشخصيات التي هي من تنتمي محافظة تعز أن تنصف أبناء تعز. لكن الواقع أن هذه الشخصيات يعني وإن كانت تنتمي لتعز أو لعدن أو لمحافظة معينة، فهي لا تنتمي للشعب ولا للمجتمع ولا للجماهير في هذه المحافظات.
نعم،
عندما تعجز عن أن تشبع احتياجاتهم الحقيقية، وهذه الاحتياجات ماذا هم يريدون؟
ما؟
عملة مستقرة، يريدون أمن، يريدون
الخدمات البسيطة،
يريدون أن يمارسوا الحياة اليومية.
نعم،
المرتزقة عندما يعجزون عن تلبية هذه الاحتياجات وعن أن يكون تواجدهم في المجتمع تواجدهم طبيعيا، يلجؤون إلى التخريب، إلى العنف، إلى إشعال الصراعات وإلى الاستقطابات فيما بينهم.
نعم، أستاذ أنس، هذا الذي يتم فعلا الآن يعني في المحافظات الجنوبية ليس يعني حتى بقرار من المرتزقة أنفسهم، ولكنه بإيعاز من دول الاحتلال التي يعملون لمصلحتها، يعني يقومون ببيع وطنهم، بتجزئة وطنهم، بنهب ثروات وطنهم، بممارسة الفساد على أبناء وطنهم خدمة لأجندات المحتل الخارجي. للأسف يعني هم لا يقدمون أبسط الخدمات، يعني ماء، كهرباء، يعني رغيف الخبز الآن أصبح قيمته أصبحت غالية جدا يعني مقارنة بالدخل للمواطن البسيط، أشياء بسيطة جدا يعني هي من حق المواطن أن ينعم بها داخل وطنه، ولكنها غير موجودة وغير متاحة بالنسبة له. فما فائدة أن يظلون على رأس السلطة وهم لا يقدمون أي خدمة تذكر للمواطن؟ يعني ما الذي يدفع المواطن أن يتحمل مثل هؤلاء؟
طبعا أريد أن أفرق في المسألة بين سياستهم ذاتها وبين خدمتهم دول العدوان. يعني على سبيل المثال السعودية تريد من تزقتها أن يحكموا في اليمن، هي لا تقول لهم خربوا في اليمن، لا، هي في الأساس تريد أن يسيطروا على اليمن وتترك لهم أي سياسات يمارسونها. كذلك الإمارات هي تريد أن تنافس السعودية في حضرموت على سبيل المثال، هي لا تقول الانتقال لإقماع الشعب، يعني لا توجه إليهم السياسات اليومية كيف يتفاعلون، إنما تقول لهم نافسوا السعودية. فهم بالتالي هم يلجؤون إلى هذه الآليات، إلى التخريب وإلى القمع وإلى العنف، فهم لديهم مصالحهم الخاصة وهي الفتات، وهذه المصالح الخاصة هي مرتبطة بتنفيذ المصالح العدوية. إذن هم على الصعيد الأساسي في الأساس هم عملاء لهذه الدول وينفذون سياساتها، لكنهم ينفذون السياسات العناوين العريضة اللي هي ضمن التنافس الجيوسياسي حول اليمن، ولديهم مصالحهم الخاصة وسياساتهم الخاصة، لكنها سياسات الصراع الفتات. يعني السعودية تريد المهرة من أجل مشروع قناة سلمان من أجل السواحل، ودرع الوطن تريد المهرة من أجل الفتات، فهم مرتزقة لا شك في ذلك، ينفذون سياسات دول العدوان، إلا أن لهم سياساتهم الخاصة ومصالحهم الخاصة وهي في أدنى المستويات، يعني ليست مصالح مشروعة وهي فتات الفتات.
نعم، يعني حتى هم في مصالحهم الخاصة أستاذ أنس للأسف، يعني حتى يفتقرون لأبسط مقومات حكم دولة. يعني أنت عندما الآن تريد أن تقيم دولة منفصلة أو مستقلة لابد أن يكون لديك مشروع دولة تقوم بتنفيذه حتى فعلا يلتف المواطن حولك. يعني تحدثت حول هذا في إجابة السؤال السابق، ولكن هم لا يمتلكون أي مشروع وطني حتى يقوم المواطن بالالتفاف حولهم. فبدلا من رفع المعاناة عن الشعب والحد من الانهيار الاقتصادي الذي يعاني منه أو تعاني منه المحافظات الجنوبية الشرقية المحتلة، للأسف هناك استمرار في التدهور بشكل كبير جدا. يعني لا توجد لديهم أي مشاريع وطنية أو حتى ما ينقذون به أو كما يقال يعني يحافظون به على ماء وجوههم.
ليست المسألة هنا، المسألة تصل إلى حد أن حتى المشاريع العميلة التي هم منخرطون فيها وجزء منها ليسوا مخلصين لها.
نعم.
يعني هم يعملوا بالأجرة اليومية، يعني على سبيل المثال طارق صالح الآن هو يسيطر على سواحل تعز في هذه المناطق.
نعم.
ويفترض أنه يسيطر على هذه المناطق ليضمنها، لكنه إلى جانب أنه السلطة الحاكمة في هذه المناطق يمارس القمع ضد أبناء هذه المناطق، يمارس التهريب، يمارس أنشطة لا تتناسب مع الدور المنوط به. هو يفترض أن يسيطر على سواحل تعز ويدفقها مع سواحل حديدة لتفصى مع الإمارات، إلا أنه برغم ذلك ورغم أنه السلطة القائمة هناك يقوم بعملية التهريب. يعني هو السلطة وهم من يمارس التهريب،
يعني التخريب. نعم، يعني سلطة ومخرب في نفس الوقت.
يعني حتى في المشاريع العميلة لدول عدوان ليسوا مخلصين لها، يعني هم أشبه ما يكون بالمقاول اليومي، يعني
منتقم، يعني وكأنه منتقم وكأن هذا البلد ليس بلده.
طبعا هم منتقمون، يعني هذه الشخصيات التي نتحدث عليها كلها هذه الشخصيات رفضها الشعب سواء في 11 فبراير أو في 21 سبتمبر، فنزعة الانتقام من الشعب هذه موجودة لديهم وراسخة، وهم يريدون العودة للحكم، وإذا لم يستطيعوا أن يعودوا إلى الحكم فيقوموا بدور المخرب. يعني
أكيد، يعني
هم النفسي موجود لديهم.
نعم، هذا صحيح. أستاذ أنس، حجم الغضب الشعبي في المحافظات المحتلة هل يصل لمستوى المقاومة الفعلية التي يمكنها أن تجبر المحتل على الرحيل، أو على الأقل لنقول إجباره على تنفيذ وعودها التي أتى من أجلها وهي تحرير اليمن وتطويره وتحويل عدن كما وعد سابقا إلى دبي ثانية؟
طبعا طبعا الحركة الاحتجاجية هي ليست من اليوم، يعني هي بشكل أساسي من عام 2020 بدأت تظهر بهذا الزخم.
نعم.
مع تراجع المرتزقة عن الضخ، يعني في بداية الحرب كان هناك ضخ اقتصادي كبير جدا من أجل استقطاب المجتمع ليساند دول العدوان.
نعم.
لكن بعد أن سيطرت دول العدوان الآن خلاص لا حاجة بهم إلى أن يضخوا ولا مساعدة اقتصادية ولا مالية، باتوا سلطات أمر واقع احتلالية.
نعم.
الحركة الاحتجاجية من عام 2020 هذه الحركة الاحتجاجية هي قوية وهي مؤثرة وهي قادرة على طرد الاحتلال، لكن الإشكالية فيها عدم وجود التنظيم الثوري. يعني لا يوجد من ينظم هذه الجماهير ثوريا باتجاه هدف وطني.
إذا يعتقرون للقيادة القيادة هنا،
يعني هي ليست القيادة شخص، القيادة كتنظيم عموما.
نعم.
القضية الوطنية اليوم هي القضية الوطنية اليوم هي تنقسم إلى يعني شقين أو جزء. الجزء الأول هو ما يتعلق بلقمة الشعب.
نعم.
الجزء الآخر ما يتعلق بالقيادة الوطنية.
نعم.
في المحافظة الجنوبية الأساس لا يوجد حتى الآن مكون ثوري يقود الجماهير باتجاه هذه القضايا.
نعم.
فالجماهير يوم تطالب بالخبز ويوم ترفض الاحتلال وتقول لا تحالف بعد اليوم.
نعم.
إنما لا يوجد من يجمع، بخلاف محافظة المهرة. يعني محافظة المهرة على سبيل المثال، يعني وجود الحريزي هناك ومجلس الاعتصام السلمي هو يمثل هذا المكون الوطني، وهو استطاع بشكل كبير جدا أن يوحد جهود أبناء محافظة المهرة. لهذا نجد أن النموذج المهرة
طاغي على المحافظة الباقية. نعم هذا
نعم.
صحيح.
لهذا الآن هناك تنافس سعودي إماراتي من أجل تخريب في المهرة وفي مواجهة الحركة الوطنية في المهرة.
نعم.
إذن الحركة الاحتجاجية في المحافظة الجنوبية قوية ومؤثرة وهامة، لكنها حتى الآن لم تجد المكون الثوري الذي ينظم هذه الجهود ويوجهها باتجاه تحقيق القضية الوطنية، تأمين خبز الشعب والمحافظة على السيادة الوطنية.
نعم. أستاذ أنس، لماذا دائما تتظاهر دول الاحتلال عبر وسائل إعلامها المختلفة أنها تقوم بتقديم المنح المختلفة والمساعدات لمحافظاتنا المحتلة، إلا أن هناك فساد كبير في قيادات المرتزقة وهي في الوقت نفسه من تقوم برعايتها؟
هناك قاعدة بديهية. لو أن هذه الدول العدوانية تقدم مساعدات للمجتمع لما احتاجت أن تقول لهم في الإعلام أنا أقدم لكم المساعدات.
نعم.
يعني المساعدات لو أنها موجودة حقا، الاهتمام لو أن هناك اهتمام فعلي أبناء هذه الحوارات للامسه الناس بدون الحاجة إلى الإعلام، لكن الإعلام هنا يأتي لكي يغطي على حقيقة أن هذه الدول لا تهتم بمصلحة المجتمع والشعب، لا تهتم بمصلحة الوطن، إنما يهمها على الصعيد الأساسي وبشكل مباشر مصالحها العدوانية. لهذا تحاول أن تلمع نفسها، تحاول أن تزعم أن أنها تقدم مساعدات، وحتى أنها في حين من الأحيان تحاول أن ترمي المشكلة والأزمة، أن ترمي بها المرتزقة، أن تقول نحن كسعودية نحن معكم وكذا وكذا، لكن هذه مشكلة قياداتكم.
صحيح.
فهي حتى تصل إلى هذه الخطوة، إلى أن تتبرأ من مرتزقتها من أجل أن تحافظ على نفسها، وهذا أشبه ما تكون بقصة يعني رمزية قصة الشيطان مع البشر يوم القيامة، وهو يقول لهم أنه ما كان عليهم من أمر، يعني هو أمرهم وهم نفذوا.
نعم.
فدول العدوان يعني هي لا تقدم مساعدات، تحاول أن تقنع الشعب أنها اليمني أنها معه، بل وأنها تصل إلى أن تقول له أن الإشكالية ليس فيها كدول الذي هي أطماع، إنما الإشكالية في المرتزقة أنفسهم.
نعم.
وإذا كان هناك فرصات ستقوم باستبدالهم كما استبدلت هذه من قبل.
نعم هذا صحيح. إذن أستاذ أنس، دائما ما ينتهج المحتل أيا كان نوعه وشكله سياسة إفقار وتجويع الشعوب التي يقوم باحتلالها والسيطرة عليها، وما يقوم به المحتل السعودي الإماراتي في جنوب الوطن هي نفس السياسة التي يمارسها المحتل الصهيوني ضد إخوتنا في قطاع غزة، إلا أن الفارق البسيط بين هنا وهناك هناك أن غزة تقاوم وترفض الاستسلام، وفي محافظاتنا المحتلة للأسف الشديد انعدمت روح المقاومة الحقيقية لطرد المحتل وأدواته. ولهذا نرى مع كل وعود وأكاذيب المحتل بحل الأزمات تخف موجات الغضب الشعبي وتنعدم المقاومة ضد المحتل. أكبر دليل على ذلك أنه في محافظاتنا المحتلة يتم إسكات كل صوت يقف مع غزة. أستاذ أنس، هنا يعني السؤال، لماذا يسعى المحتل إلى إشغال المواطن بلقمة عيشه وإبعاده عن قضايا أمته وعلى رأسها القضية الأم، القضية الفلسطينية؟ حتى يعني أنه لو لاحظنا في محافظتنا المحتلة ليس فقط يعني يبعدونهم عن القضية الأساسية يعني عن فلسطين، ولكن أيضا حتى يبعدونهم عن القضية الأساسية أن يكون هناك سيادة وطنية وقرار سياسي مستقل داخل الوطن نفسه.
هو سؤالك هو مشفوع بالإجابة. الواقع أن الإنسان لديه سلم من الاحتياجات، لديه نوع من الأولويات. إذا أشبع حاجة غريزية، حاجة بدائية أو حاجة بسيطة يومية، ينتقل إلى الحاجة الأكبر. فمسألة وجود ماء، وجود كهرباء، وجود عملة مستقرة، وجود خبز يمكن الوصول إليه ولو كان الأمر صعبا نسبيا، هذا الاستقرار البسيط والشكلي إذا وجد المجتمع ينتقل إلى الخطوة التالية. الخطوة التالية ماذا؟ يريد حريات سياسية، يريد سياسة وطنية، سيادة وطنية، يريد حقوق ثقافية، يريد فنون، يريد شوارع مزخرفة، يريد أن يرفع الأجر والرواتب، يريد أن يكون مساهما في إدارة الدولة، يريد أن يكون له رأي وموقف في قضايا الأمة وقضايا شعوب العالم. إذن فالدول العدوان والاحتلال سواء في فلسطين، سواء في اليمن، سواء بريطانيا سابقا، في جنوب أفريقيا، في الهند إلى آخره، هي تحاول أن تؤطر المواطن بالاحتياجات البدائية اليومية. فلا يرقى إلى القضايا والهوم الأكبر من ذلك، فيظل مشغولا بخبز يومه، بالكاد يخرج الصباح يعود في المساء، يوفر ما يستطيع وينام، وهكذا تدور الحياة التي هي أقرب ما تكون إلى الحياة الحيوانية، مع احترام لكرامة الإنسان، لكن مجرد أن تأكل وتشرب وتنام هو أقرب إلى نمط عيش الحيوانات. إذا فمشاريع الاحتلال، مشاريع الاستعمار هي في ذاتها مشاريع لحيوانة الإنسان،
تعزله عن الواقع، تعزل الإنسان عن الواقع ولكن تفرض عليه واقع معين يعيش في إدارة ويدور في فلكة. إذن أمام ما يحدث في محافظاتنا المحتلة من انهيار اقتصادي وأيضا انفلات أمني وأزمات معيشية خانقة، ينتظر المواطن هناك إيجاد حلول ومعالجات، إلا أنه للأسف الشديد يتبادل المرتزقة الاتهامات فيما بينهم حسب توجهات كل طرف، ما أثار غضب الشارع وعكس حالة الاستهتار واللامسؤولية. وتصريح محافظ البنك المركزي في عدن الذي أقر بعجز البنك حاليا أو ماليا بالأصح عن تقديم أي معالجات وحلول، واتهم حكومة المرتزقة ومجلس الخونة الرئاسي وكذلك دول التحالف بعدم التعاون في إيجاد أي حلول فعلية لحل مشكلتي انهيار العملة وانهيار الأسعار. هل هذا التصريح أستاذ أنس دليل واضح وشهادة على أن المحتل وأدواته يتعمدون إفقار الشعب وتجويعه لإبقائه خاضعا تحت سيطرتهم؟
بالضبط، هذه التصريحات هي في الأساس هروب من الأزمة ومن تحمل مسؤولية الأزمة. فكل طرف يهاجم الطرف الآخر، لكن نحن إذا ما جئنا لنأخذ هذه الصور الجزئية سنجد ما يلي. سنجد أن كل الأطراف مدانة بالعمالة، أن كل الأطراف مدانة بواقع الفساد. فهناك خلافات، ما بين كل طرف وطرف حول تبيئة نفسه، لكن هناك اتفاق أن الجميع جزء من هذه اللعبة. تصريح محافظ البنك هو يعني تحت ضغط الجماهير مطالب بأن يضع سياسة واقعية لحماية أسعار العملة. لكن لأنه يعجز بالأدوات المالية، السياسية المالية، سياسة النقد، أنه يعجز بهذه الأدوات أن يضبط سعر العملة، فهو يحاول أن يبرر فشله وعجزه بدول العدوان. هو يقول الحقيقة طبعا، لأن سعر العملة في اليمن مرتبط بمسألتان. المسألة الأولى هي مسألة الصادرات النفطية وهي منقطعة تماما، والمسألة الأخرى هي مسألة إيرادات المغتربين اليمنيين. هذا يعني هذا المصدران الوحيدان للعملة الصعبة في اليمن. النفط والغاز توقف تماما، إيرادات المغتربين لا تكفي لأن تغطي الكتلة المالية في اليمن عموما. لهذا فمحافظ البنك هو يتهرب من مسؤوليته الشخصية، لكنه واقعيا قال الحقيقة، يحمل الحكومة العميلة وحمل دول التحالف المسؤولية، لأن مسألة النفط ومسألة الجمارك ومسألة الصادرات ومسألة الحوالات إلى آخره، هذه القضايا يعني الحكومة العميلة ودول العدوان هي طرف مباشر فيها وليست محايد.
نعم، لكننا في الختام نقول أستاذ أنس، ثمن الحرية غال وغال جدا، والكرامة لا يمكن أن يهبها المحتل، وبناء الأوطان لا يتم إلا على أيدي الشرفاء والأحرار من أبنائه، ومهما طال ليل الظلم والاحتلال سيشرق فجر الحرية ويرحل المحتل صاغرا ذليلا، وكما أصبحت صنعاء حرة مستقلة ستنعم عدن وأخواتها بالحرية قريبا. في ختم هذا اللقاء أشكركم كثيرا أستاذ أنس القاضي الكاتب والباحث السياسي مشاركتنا هذه الحلقة من برنامج برع يستعمر. في أمان الله.
برع يستعمار، برع يستعمار، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
وفي برع يستعمار قاوم،
قاوم، فلا حياة لمن لا يقاوم.
قاوم فيداك الإعصار، لا تخضع فالذل دمار، وتقدم فالنصر قرار، إن حياتك وقفة عز تتغير فيها الأقدار.
قاوم فأنت شعاع الحق، قنديل السماء، فخر الأرض، عطر الزهر، طهر الماء، عنوان القمم. قاوم واسقي غزاة الأرض قنبلة محشوة بالنار، وازرع على أحشائهم رعبا ينبته التاريخ ملحمة تحفظها الأمم. قاوم واروي لطفلي صناعة المجد، قاوم واروي لطفلي صناعة المجد، كيف يكتبها الرجال وكيف يكتبها القلم.
من يشاهد بشاعة الإجرام وفضاعة المجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق أهلنا في غزة، وآخرها استخدامه سلاح التجويع بمنع المساعدات لإجبار أهل غزة على الاستسلام والخضوع وترك أرضهم، يدرك جيدا أن دول الاحتلال والهيمنة لا تلتزم بأي مبادئ أو قيم دينية أو أخلاقية، ولا تقيم حدودا لأي أعراف أو قوانين دولية، وسياسة المحتل واحدة سواء في غزة أو في اليمن أو في سوريا أو العراق، سياسة تهدف إلى تجويع الشعوب وإفقارها ونهب ثرواتها. ولا نبالغ هنا إذا قلنا إن المحتل السعودي الإماراتي في جنوب الوطن يمارس نفس سياسة الكيان الصهيوني في غزة، ولكن بلا مقاومة.
سلاح الجوع. أحياناً تستخدم القوى المتجبرة والأنظمة القمعية لتحقيق أهدافها العسكرية أو السياسية سلاحاً صامتاً لكنه قاتل جداً، سلاح لا يصدر أي صوت لكنه يحطم العظام، سلاح لا ينزل من السماء ولا يثور من الأرض بل ينبع من الطمائر الصامتة، سلاح يدعى الجوع. بين طيات صفحات التاريخ يمكننا أن نجد أمثلة على هذه الجريمة. المجاعة الاصطناعية في أوكرانيا تحت حكم ستالين بين عامي 1932 و 1933، والتي تسببت في موت أكثر من 5 ملايين شخص. مجاعة البنغال في الهند التي كانت تحت الاستعمار البريطاني عام 1943، حيث أودت بحياة نحو 3 ملايين إنسان بريء. العقوبات الاقتصادية الأمريكية على العراق في تسعينيات القرن الماضي، والتي وفقا لتقارير اليونيسف تسببت في وفاة أكثر من 500,000 طفل عراقي، وكذلك حصار اليمن في السنين الأخيرة الذي وضع الملايين على حافة المجاعة والموت. واليوم في عصر حقوق الإنسان، غزة تقتل جوعا. مرت أكثر من 650 يوما على الحصار والحرب، وقد حول الكيان الصهيوني الجوع مرة أخرى إلى سلاح رسمي. أكثر من 1,000,000 إنسان يعانون من جوع شديد، أطفال أبرياء يموتون أمام عيون آبائهم العاجزة وأمام عدسات كاميرات العالم. هذه ليست مجرد كارثة، بل جريمة مسجلة في تاريخ الإنسانية. هل سيستمر العالم في صمته؟ وهل سيتكرر التاريخ مرة أخرى؟ أم أن الضمائر ستستيقظ هذه المرة قبل فوات الأوان؟ الجوع سلاح غير إنساني، والصمت شريك في الجريمة.
56 دولة ما حدا قبل، 56 حاكم غضوا الأنظار، 56 جيش وما حدا استبسل، 56 شعب وما حدا طناب. هذا هو الذل ذي ما حد مثيله ذل، وهذا هو العار ذي ما عاد بعده عار. مال الشموخ العدم، مال الضمير انحل، مال الدماء باردة، مال القلوب احجار. ان كان ما الحل خوض الحرب، ويش الحل؟ هل شي خيارات غير المعركة نختار؟ وهل من الحكمة ان الامر يتأجل؟ هل ننتظر للعدو لا ما يسل الدار؟ هل ننبطح مثلكم من اجل لا نقتل؟ لا والله العز والطير الرؤوس اعشار. هل نترك أطفال غزة تذبح وتسحل؟ لا والله الثار لو ما عاش طالب ثار. هل نترك القدس إسرائيل تديول؟ لا والله الحرب مهما كانت الأضرار. ويشهد الله ما نجبن ولا نغفل، ولا نفرط بآل المصطفى الأطهار، ولا نقف عن قضايا الأمة بمعزل، ولا نولي عدو الأمة الأدبار، ولا نقصر مع غزة ولا نبخل لو ما تبقى من الصاروخ يا مسمع. يا 2 مليار مسلم عاد حد يخجل؟ ويا عرب عاد شي رجال دم حار؟ الليل العالم الإسلامي يترجل ولا وهات السلاح لشعبنا المغوار. الغرب لا زال يتوسع ويتوغل، ولا لقي من يصده دار يا ما دار. الصين ما عندها استعداد تتدخل، وروسيا خايفة وزعيمها محتار، والشرق الأوسط موجه بندقه مدخل، وفريقيا منهكا في ظل الاستعمار. ما باقي إلا اليمن، ما باقي إلا اليمن ثابت ولا بدل. وحسبنا الله مهما كانت الأقدار، وحسبنا الله واللي ما حصل يحصل، وحسبنا الله ويصير الذي ما صار. يتحالف العالم الغربي ويتكتل، ورهاننا بالقوية القاهرة الجبار. وبات رايات ترامب اشعاد بانفعل، وبات تعرف انت وغيرك من هم الأنصار. والله لا ما عطفنا روسكم منزل، ولا فلا تحسبونا شعة الكرار.
براعي استعمار، براعي استعمار. ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
براع يستعمار سيظل هتاف كل الأحرار وشرارة الثورة الملتهبة ضد كل الغزاة والمحتلين حتى يشرق فجر الحرية. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا.
سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال، ولن ترى الدنيا على أرضي وصيا.
وسيبقى نبض قلبي يمنيا، لن ترى الدنيا على أرضي وصيا.
وستهتف الحناجر من جديد، برع يا استعمار،
برع استعمار،
برع من أرض الأحرار،
برع يا استعمار،
برع ولا الليل يكويك الطيار،
برع
ولا الليل يكويك الطيار.
براعي استعمار، برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد. براعي استعمار من إعداد وتقديم إشراك محمد المقري، الإخراج إبراهيم عباس الحميضة.